بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في عقد الإجارة إذا لم يكن أو لم تكن الإجارة مختصة بالمستأجر، يعني أجرتك البيت من دون أن تكون الإجارة لشخصك فقط، يعني أنت تسكن في البيت، لا، أجرتك البيت تنتفع البيت، سأنت تنتفع، صديقك ينتفع، شخص آخر ينتفع، اتأجر لآخرين. فإذا أنا أجرت البيت بمليون دينار في الشهر، ما مشترط علي أن أنا أباشر السكنة، لا، فقط أنا لا، يجوز أسكن أخوي، يجوز أسكن ابن عمي، يجوز أأجر بنفس السعر، هاي واحدة، أقل من السعر، هاي اثنين، بأكثر من السعر، أكو روايات بأكثر من السعر كنت تحدث فيه حدثا، تخلي مغسلة، تطبق البيت، تصبغ البيت، تحط بانكة. إذا استئجار البيت لا على نحو السكنة المباشرة مني، لا، منفعت بيدي، تجلس أو بيها، أنا أسكن بيه، غيري يسكن بيه، كذا أعجر. في المسألة يجوز إذا استأجر من دارا يجوز أن يؤجرها للغير، غيرته يؤجرها للغير بأقل من القيمة 100% يجوز، بنفس القيمة 100% يجوز، بأكثر من القيمة الرواية تقول إلا أن يحدث فيه حدثا حتى تصير زيادة في مقابل هذا الحدث الذي أحدثه، وهو وضع بانكة، إنارة، صبو. هنا صاحب العرض قال خو استأجرت أجرت الغير إجارة صحيحة، ما يخالف، لكن سلم الدار كنت تأخذ إذن منه المالك. صاحب العرض هكذا قال الإجارة ثانية صحيحة، استأجرت المنفعة ملكتها تملكها للغير، ما يخالف صحيح، لكن إعطاء الدار للغير متوقف على ماذا؟ إجازة مالك الدار. أما سيد الخوي والسيد الحكيم قالوا لا، ما يحتاج، أنا أجلت الدار أجلها لغيري أسلمها، إجازة المالك شنو؟ صحة الإجارة للغير تستلزم أن نسلم الدار، إحنا أنا المستأجر الأول أن نسلم الدار. صحة الإجارة للغير تقتضي مو ملازم، اقتضاء أن أسلمها للغير، بعد ما نحتاج إجازة المالك. إجازة المالك شنو نسوي بها؟ ما معنى صحة الإجارة للغير ولا يجوز أن أسلم الدار؟ دار أنت أجرتها تقدر تأجر الغير، لكن ما تسلم هي إلا ذاك يرضى. شنو معنى صحة الإجارة إذا لم أتمكن من تسليم الدار لأجل أن يأخذ منك؟ ما معنى صحة الإجارة؟ إذا صاحب العروة قال تحتاج إلى الإجارة الثانية، إذني صاحب الدار في تسليمها للمستأجر الثاني. السيد الحكيم والسيد الخوي قالوا لا، هذا تقدم، خلاص الآن عندنا روايات يجوز تسليمها للثاني بدون إجازة المالك، عندنا روايات، مو بس أن الإجارة تقتضي أن نسلم الدار بدون إذن مالكها، أو أن صحة الإجارة الثانية تستلزم جواز التسليم بدون، لا، عندنا روايات تقول يجوز التسليم إلى المستأجر الثاني بدون إذن المالك، عندنا روايات مطلقة. أنا أجرت الدار أجرها لواحد ثاني بأقل من القيمة، بنفس القيمة أعطيه إياه حتى إذا ما يرضى المالك، ما رجع لي، أنا ملكت المنفعة ملكتها للآخرين، واستفادة من المنفعة تكون بتسليم الدار. هاي مقتضيات صحة الإجارة الثانية أو لوازم الإجارة الثانية، روايات عندنا. غير الشيء الذي قال السيد الخوي وقاله السيد الحكيم، روايات، هاي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن يعني موسى بن جعفر قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت عليه، يعني ماتت، قال ذاك المستأجر الأول إن كان شرط أن لا يركبها غيره فالمستأجر الأول ضامن، يعني متعدي إذا شرط أن لا يركبها غيره، يعني بس هو يركبها، يعني هذه الإجارة إجارة لمباشرته في الركوب فقط فهو ضامن. وإن لم يسمي، ما سمى أن هذه إجارة الدابة بشرط أن تركبها أنت ولا يركبها غيرك، فليس عليه شيء. يعني يقول إذا الإجارة عقد المباشر فقط أنت اللي تستفيد من الدار، إذا سلمت للغير فأنت ضامن متعدي، إذا لا عقد الإجارة مو مباشر، ما اشترط المباشرة، ما اشترط المباشرة، ما اشترط أن يسكنها هو، إذا لم يكن إذن شنو؟ لم يكن متعديا، أجرها للغير وقلنا يجوز وطاها مو متعدي، لأن ليست الإجارة مشروطة بأن يركب الدابة هو بنفسه، لا حتى غيره، حتى غيره يعطيها مجانا يركبها أو يأجرها، إذا ماكو تعدي إذا ماكو ضمان. فإذا أنا مالك المنفعة أقدر أجر الغير يركب الغير. الرواية تقول، تقول إذا ما شرط عليك المباشرة في الركوب، أنا بس إلك تركب بيه، ما يجوز أن تطيرها. فإذا أجرتها للغير وقلنا يجوز أطيها للغير، ماكو اشتراط المباشرة، إذا ماكو ضمان. يعني أنا إذا ما شرط علي أن أنا أركب الدابة فقط، أقدر أنا أركبها أو يركب غيري، سيركب غيري مجانا أو يركب غيري بإجارة، ماكو فرق. فهي الرواية تقول ماكو حاجة إلى أخذ إجازة المالك، وإنما ننظر إلى هذا العقد الإجارة، مشترط عليك أن أنت تستفيد، إذا أعطيت لغيرك أنت ضامن، ما مشترط عليك، إذا أعطيت لغيرك أنت مو ضامن، بعد ما نحتاج إجازة المالك. ورواية أخرى في إجارة الأرض للزراعة، بس أنا أجلتها للزراعة، يجوز أجرها لغيري؟ الزراعة يعني شنو؟ يعني ما أعطي القاع؟ يعني فقط أجرها ما أعطي الأرض؟ شنو معنى أجرها للزراعة؟ شنو معنى أجرتها للزراعة؟ يقول يجوز أن يؤجرها لغيره. خو يؤجرها لغيره يعني أعطيه إياه لو لا؟ أنتظر إجازة المالك، أجر غير يعني أعطيه إياه. هذه رواية معتبرة إسماعيل ابن الفضل عن الإمام الصادق، هذه رواية معتبرة. لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، 50 درهم 100 درهم، وتزارع الناس على الثلث، يعني تعطيها يزرعوها، مزارعة، عقد مزارعة، لكن استئجار هاي مزارعة، على الثلث والربع وأقل وأكثر، أعطيها مزارعة، إيش قد يطلع الناتج؟ إلي ثلث، إلي ربع، أو ذاك ثلث، ذاك ربع، أو أقل أو أكثر. مزارعة عقد إيه؟ هو نفس الشيء. شوفوا إحنا نقول لما صح العقد الثاني، صار العقد الثاني إجارة أو مزارعة، هل تسليم الأرض للثاني يتوقف على إجازة المالك الأول؟ نقول لا، أي رواية تقول لا ما يحتاج أن تستجيز المالك، سواء أجلتها للغير أو أعطيتها للغير مزارعة، تسليم الأرض ما يحتاج إلى إجازة المالك، لا فرق بين الإجارة والمزارعة، هاي مزارعة، يعني ما تأخذ منه أجرة، تأخذ من الحاصل، إذا تأخذ أجرة ولو من دون الحاصل صارت إجارة، إذا تأخذ من الحاصل أي يسموه مزارعة. هذه أمر رواية، وروايات أكو أصلا مناظرة إلى إجازة المالك، إجازة المالك شنو دخل إذا كان العقد غير مباشري. كذلك عندنا روايات سوف تأتي، هذه الروايات نبحثها، أن الإنسان إذا استأجر أرضا أو بيتا يحق أن يؤجر هذا البيت أو هذه الأرض إلى الآخرين بنفس السعر، بالمئة بالمئة، أقل من السعر، بأكثر من السعر، أن يحدث فيها حدثا، يصبغها، يحط بها زوالي، يحط بها كرويتات، يخلي بها بانكات. هاي الروايات ما تعرضت كنت تأخذ إجازة من الأول حتى تسلم الثاني، أصلاً ما تعرضت، أصلاً ما تعرضت. هسه تقول هاي الروايات نحملها على صورة عدم الحاجة إلى تسليم العين، نحمل باطلة هاي هذه الدعوة، نحمل هاي الروايات على إجارة ثانية لا تحتاج إلى تسليم العين، لأن في إجارة الأرض، إجارة الرحى، تأجركم تطيها يطحنون بها الطحين العنطة، شلون تأجرت تصح الإجارة من دون تسليم العين؟ هو يقول لك أجر الرحى إلى الغير يجوز، يعني يكون سلمها حتى ذاك يطحن الحنطة مالته. إجارة الأرض يكون يزرعها، أو إجارة الدار يعني يسكنها، شلون تحملها على إجارة لا تستوجب تسليم العين؟ هذا باطل. إذن لما تأجر الشيء اللي استأجرته إلى الغير يجوز إعطاء الأرض إلى الغير أو الدار إلى الغير ليستفيد منها، إذا كانت الإجارة لا على نحو المباشرة لا حاجة إلى إجازة المالك، إما للتلازم بين صحة الإجارة الثانية والتسليم، أو لأن صحة الإجارة تتضمن وتقتضي التسليم، أو للروايات هذه بعد ماكو حاجة إلى إجازة المالك. طيب أما إذا قال لك لا هاي إجازتك بشرط أن تجلس أنت في البيت وعائلتك فقط، فقط تستفيد من العين بالمباشرة، أو أجرك هاي الدبل لأجل أن أنت تركبها وتصل إلى كربلاء، مو تعطيها لغيرك مجانا أو بأجرة. تقدر تأجرها للثاني؟ لا ما تقدر، لأن اشترطوا عليك المباشرة. لكن كلامنا إذا لم يشترط علي في الإجارة المباشرة أقدر أن أقعد فيها الغير مجانا أو بإجارة، أما إذا اشترط علي المباشرة هنا ما يجوز أن أأجرها إلى الآخرين، تكليفا حرام، وضعا باطلة، هاي الإجارة الثانية باطلة. وصاحب العروة يقول إذا كانت الإجارة مقيدة بالانتفاع من العين مباشرة منك فقط، ما يجوز أن تعطيها للآخر يسكن بيها، وما يجوز أن تأجرها إلى آخر ينتفع منها، لا يجوز. تكليفا يعني حرام، وضعا يعني الإجارة الثانية باطلة. هاي استأجرت البيت لأجل أن أستفيد منه منفعة خاصة بي، أنا أستفيد، هذه العين ما أقدر أعطيها لغيري يسكنها، يعني اشترط علي أن أنا أسكن في الدار، ما أقدر أعطيها، حرام أعطيها للغير، إجازة ماكو، أنا أستفيد منها فقط. أجر الآخرين لما يصح أم حرام أعطيها للآخرين، والعقد باطل، العقد باطل. الأجارة حرام لأنه يحرم عليك أن تسلمها لغيرك ليستفيد منها، لأن اشترط عليك أن تستفيد منها أنت، صاحب العين اشترط أن تستفيد منها أنت فقط أنت، إذن يحرم تسلمها إلى الغير. باطلة لأنك مو مالك منفعة تملكها للغير، مالك منفعة إليك فقط، أنت مو مالك منفعة تملكها للغير، لا مالك منفعة إليك فقط فقط. هذا كلام صاحب العروة. إذن إذا الإجارة مطلقة لم تقيد بمباشرة المستأجير يجوز أن يجلس في الدار شخصا آخر مجانا أو بإجارة ويسلمها من دون إجازة المالك خلافا لصاحب العروة. أما إذا كان لا الإجارة مقيدة بأن ينتفع من العين وهي دار بالمباشرة هو وعائلته، ما يقدر يقعد بها واحد ثاني وما يقدر يأجرها على واحد ثاني تكليفا ووضعا، فإذا أجلس شخص آخر أو أجرها على شخص آخر هذا حرام، هذا حرام. ليش؟ لأن لما يأجر سلم العين أو أجلس فيها الغير وهذا ما مجاز، ما مجاز، يصير حرام باطل، لأنه لا يملك المنفعة التي يمكن أن يملكها، ملك منفعة له فقط، ما مالك منفعة مطلقة، مالك منفعة خاصة أن يستفيد منها هو فقط، مو مالك منفعة يتمكن أن يسلمها للآخرين أو يؤجرها للآخرين. هذا رأي صاحب العروض. سيد خوي اجهنا إلى هاي الإجارة الخاصة مقيدة بأن ينتفع من العين بالمباشرة. المستأجر يستفيد فقط من العين المستأجرة. هنا فصل قال أكو إجارة مع هي في الإجارة التي مقيدة بأن يستفيد من المستأجر فقط. يقول هنا أكو صورتين، مرة هذا يأجر العين خلاف الشرط أن يستفيد منها هو، لما يأجرها راح يستفيد منها غيره. يقول يأجرها وهذه الإجارة تقتضي تسليم العين للغير، مع أن المنفعة مقيدة بأن يستفيد منها هو، راح يأجرها وهذا الإجارة شنو يقتضي تسليم العين أو تلازم تسليم العين هذه الإجارة. هنا كلام صاحب العروض متين ما يجوز تكليفا ووضعا. اشترط عليك أنت تسكن تعطيها للغير يسكن مجانا أو بأجرة، هذا حرام، ماكو إجازة. مو الاستفادة مطلقة، لا مقيدة بأن تستفيد. يقول هنا صحيح إذا كانت الإجارة الثانية تستلزم أو تقتضي تسليم العين. هذا كلام صاحب العروض صحيح. سيد أخوي يقول أما أكو إجارة عندنا ما نسلم العين إلى اللي نأجره، ما نسلم العين، أنا أجر الدار على غيري وأنا أستفيد منها. شوف أجر الغير هي الإجارة المشروطة بأن أنا أستفيد منها، هنا راح أجر العين وأنا أستفيد منها، هنا ليش مو صحيحة؟ هنا الشرط تحقق، شرط المؤجر الأول، شرط المالك الأول، شو يقول؟ أجرك أن أنت تستفيد منه وأنا أستفيد منه، أجرتها للغير، من المستفيد منها؟ أنا. أكو إجارة للغير وأنا أستفيد منها، يقول لا، شنو المانع أن أجرها للغير إذا كان أنا أستفيد، يعني يحصل شرط المالك. يقول هنا تصح هذه الإجارة الثانية الذي لا تستلزم إعطاء البيت إلى الآخرين وإنما يسكنها المستأجر الأول، هذا لا يكون حرام تكليفي ولا بطلان وضعي. لماذا؟ يعني أجر العين للغير ولا يسلمها، ما يسلمها حتى يصير متعدي، وهو يستوفي المنفعة، ما يستوفي المنفعة الغير الذي يكون باطل، هو يستوفي المنفعة. إذا يأجرها ويعطيها للغير سوف المنفعة، نقول ملك ما لا يملك، يعني يملك فقط أن يستفيد منها هو، فإذا أعطاها للغير يستفيد منها، ملك ما لا يملك. أما إذا أجر الغير هو يستفيد منها، إذا ملك ما يملكه استفاده هو يستفيد. هذا وين الصورة؟ السيد أخوي يقول هذا الصورة في فرضين. الفرض الأول مرأة استأجرت الدار على أن هي تسكنها، بس هي تسكن، أي امرأة خلية تقيل هذه الدار أجر أنت تسكنين بيها، يعني غيرك يسكن بيها تبرعا ما يجوز، غيرك يسكن بيها بإيجار ما يصير، بس أنت تسكنين بيها. خب هاي تزوجت، كانت خلية تزوجت، سكناها عليها من راح يصير؟ على زوجها، يكون هو يوفر السكن. لكن وقت هي راح تملك هاي المنفعة اللي تملكها، تملكها لزوجها على أن يسكنها فيه، هاي الإجارة الثانية صحيحة، لا تنافي التقييد الأول، أن أنت تسكنين بالدار، راح تأجر الدار على زوجها وهي تسكن بيها، سكنها على زوجها هي تسكن فيها. هنا الإجارة الثانية لا تنافي التقييد الأول، لأن المتصدي للسكون هو نفس المرأة التي مستأجرة الدار من المالك. أي ما يجي، بس هو ما يجي إذا يحتاج يقول تعالي إلى الفندق، لكن السكنة عليه
فتستأجره وهي تسكن بها. إيش يفترض؟ هذا مثال. إذن هنا تقييد بأن الذي يستفيد من المنفعة نفس المرأة وكانت خلية ثم تزوجت سكنها على زوجها، أجر المنفعة عليها من؟ على زوجها، لكن هي تسكن، هذه يصح الإجارة الثانية. مثال ثاني، إذا استأجرت المرأة دابة للذهاب إلى كربلاء، افرض تسكن وحدها، افرض تسكن وحدها على زوجها اذا يحتاجها يقول تعالي الى بيتي بيت هو يسكن بي ويا اهله، لكن هي ما ترضى ان تسكن ويا اهله، تريد بيت مستقل اجرها هذا البيت. هنا الاجاره الثانيه لا تنافي ان تستفيد منها هي، فالاجاره الثانيه صحيحه، يعني لا تستلزم تسليم الدار الى الغير، هي تسكن بيها. ها إذا هذا قال خطارها ما أسمح تيجي البيت، لا يجي خطار، بس هي أجلت المنفعة إلى زوجها وهي تسكن بها. منو؟ ليش أجنبية؟ لا لا، أنت تسكنين بها، هي ساكنة بها. استأجر هي قاعد تسكن، خل تأجرها إلى زوجها تأخذ من عند المال، لكن هي تسكن بها. ما قال لا تأجريها، قال أنت تسكنين بها. أو تسكن بها ينسجم مع إجارتها للغير وهي تسكن بها. المثال الثاني، إذا استأجر الدابة للذهاب إلى كربلاء ذهابا وإيابا. نعم، يعني كيف تأخذ من الزوج؟ يعني تأجر الدار اللي هي تسكن فيها تأخذ أجرة؟ إيه، يعني يعطيها الفلوس بما أنها إجارة البيت، يعطيها الفلوس بما أنها إجارة البيت. لو أعطاها المال تبرعا تقول لا إجارة البيت أريدها، غير التبرع، إجارة البيت أريدها، فيعطيها هذه الأموال بعنوان إجارة البيت منها، لا بعنوان التبرع.
استفادت
من السكن، سكنها فأجرته لأجل أن تسكن هي بها، فهذه تصح مع أنه اشترط عليه المباشرة. هنا مباشرة أكو والإجارة إلى الغير هم موجودة، لكن هي تباشر. المثال الثاني، إذا آجرت الدابة للذهاب إلى كربلاء للزيارة والرجوع، والرجوع بشخصها، ما يصير تركب غيرها على الدابة وما يصير تأجر الدابة إلى غيرها. طيب، وصلت إلى كربلاء تزوجت، تزوجت هسا تملك المنفعة إلى زوجها لأجل أن يركبها على الدابة ويرجعها إلى النجف، يحملها ويحمل متاعها إلى النجف. هاي الإجارة الثانية صحيحة، لا تنافي التقييد بأن تكون هي المباشرة للاستفادة من الدابة، هي
صارت للغير،
لكن لكن هي تسكن، هي اللي تركب الدابة مو غيرها، مو زوجها هي. فلما تزوجت الآن نفقت الرجوع إلى النجف عليه. احنا اوجدنا مثال ثالث، مثال ثالث ما تعمله بعض الجامعات للطلاب، تتكفل الطالب تكفلا تاما تاما. هذا الطالب كان مستأجر فرد بيت لعشرة سنين، خمسة سنين قضاها، الآن تكفل تكفلا تاما من قبل الجامعة، لكن مشترط عليه أن يسكن هو بالدار. الآن راح يأجر هذه الدار علما للجامعة، يأخذ الإجارة وهو الذي يسكن فيها. فهذا الطالب الذي تكفل تكفلا تاما، يعني أنه يأجر لبيت، راح هو يأجر هاي المنفعة للخمسة سنين الثانية علما على الجامعة وهو الذي يسكن فيه. هاي الإجارة الثانية صحيحة، لأنه لم يسلم العين لهم، هو يسكن بها حسب الشرط الأول. هو مصرفه شنو يعني؟ يعني يطو أكل، يطو لباس، يطو سكن، فيقولهم السكن هذا أأجركم هاي منفعة الدار اللي أنا أملكها وأنا أسكن بها. فالإجارة الثانية ليست حرام تكليفا ولا وضعا، لأنها لم تخالف شرط المالك، لم تخالف شرط المالك. طيب، إذن السيف الخوي جاب هاي الأمثلة اللي هي غير متعارفة لكنها صحيحة. صحيحة هذا الكلام صحيح من قبل السيد الخوي. طيب هسا إذا المؤجر قال لي أنا أجرك إياها بشرط أن لا تأجرها للغير ولو بأقل من القيمة ولو بقدر القيمة بشرط عدم إجارتها إلى الغير، أنا إذا أجر الغير يجوز؟ حرام وباطل، يعني اشترط علي أن لا أؤجرها للغير. هاي الدار مورد الإجارة بشرط أن لا أؤجرها للغير. نعم كذلك. مرة اشترط علي السكنة بالمباشرة، هل مو سكنة، اشترط علي أن لا أؤجرها للغير، فإذا أجرتها للغير حرام تكليفي وباطل وضعي. في المسألة السابقة اشترط علي المباشرة في السكنة، أسكن بها غيري حرام، أجر الغير يسكن بها حرام وباطل. هنا لا، اشترط أن لا أؤجرها إلى الغير، نفس النتيجة نفس النتيجة، ما يجوز إيجارها للغير تكليفا. ليش؟ لوجوب الوفاء بالشرط أن لا تؤجرها للغير، خالفت الشرط، حرام مخالفة الشرط. تسلمها للغير هم حرام، لا تأجرها، يعني أجارك الغير عن تسليم، يعني الإجارة تقتضي التسليم أو تستلزم التسليم، اشترط عليك أن لا تؤجرها، يعني لا تسلمها، فإذا سلمتها فعلت حراما ووضعا باطل. لماذا؟ لأنك لا تملك المنفعة بصورة مطلقة، بل تملكها للاستفادة منها فقط، فكيف تملك للغير لأجل أن يستفيد من الغير؟ أنت ما مالك المنفعة بصورة مطلقة، ما مالك المنفعة بصورة مطلقة. هذا كلام صاحب العروة، ولكن هذا الكلام مشكل، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.